وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة إلى أن قال: باب فروض الوضوء وصفته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. وهذا هو الباب الرابع من أبواب الطهارة، فبعد أن بوب للمياه وهي ما يتطهر به، ثم للآنية وهي ما يتطهر فيه، ثم لمقدمات الطهارة من السواك والاستطابة ونحوها، أعقب بهذا الباب في فروض الوضوء وصفته. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. والباب تقدم غير مرة وأنه ما يتوصل به من خارج إلى داخل والعكس، أو الفتح بين الشيئين، وهو حسي ومعنوي، فالحسي كباب الدار والمعنوي كما هنا، وهو الشامل لمجموعة من المسائل في موضوع واحد. وقوله فروض الوضوء جمع فرض، وهو جمع للمصدر، وجمعه لتعدد هذه الفروض. وصفته يعني باب صفة الوضوء، لا أن للفروض صفة. وقدم الوضوء على الغسل والتيمم لتكرره في كل يوم وليلة. والوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالفتح هو ما يتوضأ به، كالطهور والطهور والغسل والغسل. والوضوء ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والسنة متواترة معنويا عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء وفعله، وصحح الأخطاء التي وقعت من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وستأتي هذه الأحاديث تبعا في ما يأتي من مسائل. وأجمعت الأمة على فرضيته وعلى أنه شرط لصحة الصلاة.
الفرض لغة يقال لمعان، أصلها الحز والقطع.
الفرض وهو مفرد الفروض الذي ذكرها في الترجمة يطلق لمعان، يعني في اللغة يطلق بمعنى الحز والقطع كما ذكر الشارح رحمه الله، ويطلق بمعنى التقدير، فنصف ما فرضتم يعني من المهر، ويطلق بمعنى الوجوب واللزوم فريضة من الله، ويطلق لمعان أخر في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به أمرا جازما. والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، خلافا للحنفية فإنهم يجعلون الفرض لما ثبت بدليل قطعي، ويجعلون الواجب لما ثبت بدليل ظني بخبر الآحاد. والتفريق عندهم ينبني عليه أثر من جهة التكفير، فمن أنكر مفروضا كفر، ومن أنكر واجبا غير مستخف به فإنه لا يكفر، كما ذكر غير واحد من فقهاء الحنفية رحمة الله تعالى عليهم. والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب. والوضوء له فروض وهي الأركان الستة التي ستأتي، وله واجبات كالتسمية فيما تقدم، وله سنن وتقدمت في الباب الذي قبل هذا. وتقسيم العلماء للأفعال إلى فروض أو أركان وواجبات وسنن يترتب عليه الحكم بالصحة وعدمها ووجود الإثم أو استحقاق الإثم على الترك أو لا. فالركن إذا تخلف تخلفت الماهية ولم يصح الفعل، وأما الواجب فقد يتخلف ويصح الفعل مع الإثم كالتسمية لو تركها في الوضوء. وأما السنة فإن تاركها على سبيل العمد لا يأثم مع إجماعهم على استحباب فعلها. نعم.
وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.
وشرعا أو اصطلاحا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والصواب أن يقال واستحق العقوبة تاركه. وهذا التعريف في الحقيقة هو حكم الفرض وليس تعريفه. التعريف هو ما أمر به أمرا جازما كما مر معنا في درس الورقات، وأما ما أثيب فاعله واستحق العقوبة تاركه فهذا حكمه، يعني حكم الواجب أو حكم الفرض، وهو الذي لا تصح العبادة بتركه عمدا أو سهوا. هذا هو الفرض، إن تركه سهوا أو جهلا أو عمدا لم تصح العبادة معه، ويجب عليه أن يعيدها سواء في أركان الوضوء أو الغسل أو الصلاة أو الحج. فإذا تخلف الركن تخلفت الماهية، فيلزم من عدمه العدم كالشرط، لكن الشرط خارج عن الماهية، وأما الركن فهو جزء منها.
والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
هذا تعريف الوضوء، وهو مشتق من الوضاءة والحسن والجمال، وهي متحققة فيه حسًا ومعنى. فحسًا لأن المتوضي يتنظف ويزيل القذر الذي على أعضاء الوضوء أو على البدن في الغسل، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن عند باب أحدكم نهرًا فيغتسل منه 5 مرات في اليوم والليل هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، فالاغتسال يزيل الدرن. هذا وجه كون الوضوء يعني الحسن والجمال حسا. وأما معنى فإن الوضوء سبب لتكفير الخطايا كما جاء أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه حطت كل خطيئة نظر إليها بوجهه مع الماء أو مع آخر الماء، وإذا غسل يديه حطت كل خطيئة فعلها بيده مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث. فالوضوء مما يكفر الله عز وجل به الذنوب. وجاء في مسلم أيضا من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. فالوضوء هو استعمال الماء وإسالته وإمراره على أعضاء الوضوء الأربعة التي وردت في آية المائدة التي تقدمت.
نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ذكره في المبدع.
وكان فرضه مع فرض الصلاة، أراد الشارح رحمه الله هنا أن يجيب على استشكال ذكره بعض العلماء، وهو أن آية المائدة آية مدنية بلا خلاف، فهي نزلت في السنة الخامسة أو في بداية السادسة في غزوة المريسيع أو في غزوة بني المصطلق في قصة فقد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لعقدها. فإذا كانت نزلت في ذلك الزمن والصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين في ليلة الإسراء، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوضؤون لصلواتهم في مكة وفي بداية العهد المدني أو لا؟ فالمصنف هنا يقول وقد فرض، يعني الوضوء مع الصلاة قبل الهجرة. وآية المائدة مفسرة لهذا الفرض وكاشفة له فقط، وهذا نوع من أنواع علوم القرآن أن يتقدم الحكم على النزول، فتارة يتفق الحكم مع النزول وتارة يتأخر الحكم عن النزول وتارة يتقدم الحكم على النزول كما في هذه المسألة. ذكر هذا الزركشي رحمه الله في علوم القرآن في البرهان. ففرضية الوضوء سابقة لنزول آية المائدة، وآية المائدة نزلت عند فقد العقد ونزلت بالتيمم، ولذا عائشة رضي الله عنها قالت ونزلت آية التيمم، على خلاف بين المفسرين هل عنت آية المائدة أو آية النساء، وهذه من المعضلات عندهم كما ذكر ابن العربي رحمة الله تعالى عليه. فالمقصود أن الوضوء متقدم قبل الهجرة، دليل تقدمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قربوا لي الوضوء أو دعا بوضوء، فإن فاطمة رضي الله عنها كما عند الحاكم جاءت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وذكرت له أن قريشا هموا بقتله ويريدون قتله، فدعا بوضوء صلى الله عليه وسلم وتوضأ. كذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي كما عند أحمد ووضوء الأنبياء من قبلي، فدل على أن الوضوء مشروع في الأمم السابقة، مشروع في الأمم السابقة قبل هذه الأمة، وليس من خصائص أمة الإسلام. الذي من خصائص أهل الإسلام هو الغرة والتحجيل، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأما الوضوء فهو سابق. وقد جاء في البخاري في قصة مسيرة إبراهيم عليه السلام وتعرض الفاجر لسارة أنها توضأت ودعت عليه، فدل على أن الوضوء متقدم في الأمم السابقة. فكذلك فرض الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصلاة، ومن أهل العلم من قال أنه كان مسنونا قبل نزول آية المائدة، ثم فرض بآية المائدة للأمر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأظن أن ابن حزم يميل إلى هذا. ونقل الإجماع على أنه فرض قبل الهجرة كما ذكر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. فهذا مقصود المصنف هنا رحمة الله عليه، يدل على أيضا تقدم فرضيته حديث ابن ماجه الذي أشار إليه ابن مفلح رحمه الله في المبدع وأشار إليه الشارح هنا، وهو أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء الوضوء، لكن هذا الحديث علمه الوضوء، لكن هذا الحديث مختلف في صحته، والأكثر على أنه لم يثبت، لكن استفاض عند أهل العلم أن الوضوء كان معلوما في مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العهد المكي وفي بداية العهد المدني ما صلوا إلا بوضوء.
فروضه ستة.
فروضه الضمير يعود على الوضوء ستة، وهذا إجمال قبل التفصيل، وهو من طرائق التعليم، ودليل الحصر في ستة الاستقراء والتتبع للنصوص من الكتاب والسنة.
أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم.
أحدها وأولها غسل الوجه، وهنا مسألتان الغسل والوجه، فالغسل هو إمرار الماء وإفاضته على العضو، فلا يجزئ المسح إجماعا، حتى لو بل خرقة ومسح بها وجهه لا يجزئه ذلك. وأما الوجه وهي المسألة الثانية فهو ما تحصل به المواجهة، وهو من منابت الشعر إلى أسفل الدقن ومن الأذن اليمنى إلى اليسرى. وسيأتي في صفة الوضوء التفصيل في حده. وغسل الوجه ركن بالإجماع من أركان الوضوء، لقوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. نعم.
والفم والأنف منه، أي من الوجه.
والفم والأنف منه، أي من الوجه، يشير إلى المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق مسنونتان بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، فقال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي رواية: فلينتثر. ولأن من روى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تمضمض واستنشق ثلاثا، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهما في الصحيحين. لكن اختلفوا في فرضيتهما وفي وجوبهما، فأكثر أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجبة، لأن الله عز وجل ما ذكرها في آية الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما في الترمذي: توضأ كما أمرك الله، فأعاده إلى آية المائدة. والله عز وجل أمر بغسل الوجه، أمر بغسل الوجه. وذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبا، واستدلوا بدليل النقل والنظر. فأما دليل النقل فحديث أبي هريرة الذي تقدم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي رواية: فلينتثر. وهذا الحديث نص في ماذا؟ في الاستنشاق وحده. ولذا جاء عن أحمد في رواية أن الواجب هو الاستنشاق دون المضمضة، لكن جاء عند أبي داود: إذا توضأت فمضمض، كما استدلوا بمداومة فعله صلى الله عليه وسلم المضمضة، فإنه ما توضأ إلا تمضمض واستنشق. واستدلوا من جهة النظر أن الفم والأنف من الوجه من ظاهر البدن لا من باطنه، والدليل على أن الفم والأنف من ظاهر البدن أن الصائم لا يفطر بالمضمضة ولا بالاستنشاق، وأن شارب الخمر لا يحد بمجرد وضع الخمر في فمه، لا يحد إلا إذا شرب، فدل على أن ظاهر البدن على أن الفم والأنف من ظاهر البدن لا من باطنه، وهما ظاهران في ماذا؟ في الوجه الذي تحصل به المواجهة. وقد أمر الله بغسل الوجه: فاغسلوا وجوهكم. هذا وجه القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، وهو المشهور في المذهب، وعن أحمد رحمه الله كقول الجمهور أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين، وعنه أن الاستنشاق وحده هو الواجب دون المضمضة، مع اتفاقهم على استحبابها كما تقدم. وقد تقدم غير مرة أن الخروج من الخلاف مستحب، لكن فائدة النظر في الخلاف ما لو تمضمض توضأ إنسان ونسي المضمضة والاستنشاق وصلى ثم ذكر أنه لم يتوضأ ولم يستنشق، فالذي على مذهب الجمهور سيقول له: صلاتك صحيحة وماضية. والذي تأكد عنده القول بالوجوب فإنه يأمره بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لم يتوضأ الوضوء الشرعي. نعم.
والفم والأنف منه، أي من الوجه، لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً.
نعم. يعني هذا تفريع على الحكم بوجوب المضمضة والاستنشاق، أنها لا تسقط. بعض الفقهاء الحنفية يوجب المضمضة في الغسل، يوجبها في الغسل دون الوضوء، وسيأتي إن شاء الله في باب الغسل.
والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق.
الفرض الثاني غسل اليدين وحد اليد من أطراف الأظافر إلى المرفق، هذه اليد التي يجب غسلها، وغسل اليدين واجب بالإجماع وبدليل الكتاب الذي تقدم. وأيديكم ويجب فيهما الغسل لا المسح، لأن قوله وأيديكم معطوف على ما قبلها واغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، هذا معنى الآية. ففرض اليدين الغسل بالإجماع، وقوله إلى المرفقين هذا قول جماهير أهل العلم أن المرفقين يجب غسلهما مع اليد. وقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق معناها مع المرافق، لأن إلى في اللغة تأتي بمعنى مع، كما في قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقال عيسى من أنصاري إلى الله، يعني مع الله، يعني مع الله. وذهب داود الظاهري إلى أن غسل المرفقين ليس بواجب، لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها. فقوله إلى المرافق معناه إلى حد، وأيديكم إلى المرفقين إلى المرافق، يعني إلى حد المرافق. واستدل بقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، قال وصيام الليل لا يجب بإجماع، صيام الليل لا يجب، إنما يجب صيام النهار. لكن أجاب الجمهور بأن هناك فرقا بين الآيتين، فإن المرفقين من جنس ما قبل حرف الغاية، فإن ما بعدها هو من جنس ما قبلها، فكلها يطلق عليها يد. وأما في آية الصيام فما قبلها جنس وما بعدها جنس، فما قبلها جنس النهار وما بعدها جنس الليل، فلا تدخل في المغير. وعلى أنه يمكن أن يقال أن صيام جزء من الليل واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن أن يفطر حتى تغرب الشمس، وإذا غربت دخل الليل. كذلك هنا فائدة الخلاف فيما لو توضأ شخص ثم رأى شخص آخر على آخر ذراعه لمعة لم يصبها الماء، هل يلزمه بإعادة الوضوء؟ نعم يلزمه، قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، كذلك ويل للمرافق من النار إذا لم يمسها الماء. والخلاف في هذه المسألة ضعيف، فالصواب أن غسل المرفقين واجب. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، فشروعه في العضد دليل على أنه استوعب المرفقين.
والثالث مسح
اليد تغسل سواء كانت صحيحة أو شلة، ولو كانت مقطوعة البعض فيغسل الباقي.
والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم.
والثالث هو الفرض الثالث مسح الرأس، وهو فرض بالإجماع أيضا وبدليل الكتاب في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فمسح الرأس ركن. وهذا مذهب أهل السنة قاطبة وليس فيه خلاف، لكن اختلفوا في قدر ما يجب مسحه، اختلفوا في قدر ما يجب مسحه. فنص المصنف هنا وهو الشارح على أن الواجب هو مسح كل الرأس، فقال مسح الرأس كله، فيجب مسحه واستيعابه. والدليل قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. وهذا هو المشهور أيضا في مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه. وقال الحنفية: يجزئ مسح الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته، والناصية بقدر ربع الرأس. وهذا ثابت في مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وذهب المالكية في رواية إلى أن الواجب هو مسح الثلث، لأنه حد الكثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. والشافعية قالوا: يجزئ مسح ثلاث شعرات، يجزئ مسح ثلاث شعرات. فالحنابلة ومالك في المشهور قالوا: يجب الاستيعاب، وحملوا الباء هنا على أنها للإلصاق. الذين رخصوا في مسح البعض حملوا الباء على أنها تبعضية. وأجيب بأجوبة منها أن الباء لا يصح في اللغة أن تكون تبعضية، كما ذكر ابن برهان وغيره أن من قال أن الباء تأتي للتبعيض فقد قال على أهل العربية قولا لا يعرفونه، بل هي للإلصاق، والإلصاق من لازمه العموم: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فيحصل الإلصاق لجميع الرأس. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأنتم لا تقولون في التيمم: يمسح جبهته أو خده الأيمن، بل تقولون: يمسح وجهه. فلما تحملون الباء هنا على أنها تبعيضية وهنا على أنها للإلصاق؟ ثم إن الباء تأتي لمعاني أخرى غير التبعيض، هذا من جهة اللغة، لكن للتبعيض لم يرد. تأتي على أنها سببية، كما في قوله عز وجل: فكلاً أخذنا بذنبه، بذنبه يعني بسبب ذنبه. وتأتي زائدة كما هنا، الجمهور قالوا: إما أن تكون للإلصاق أو تكون زائدة. فامسحوا برؤوسكم، أي امسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم، فتكون زائدة من جهة عدم اعتبار التبعيض، لكنها لم تزد عبثا، فليس في كتاب الله عز وجل حرف زائد. وقد ذكر القرطبي رحمه الله عن بعضهم أن فيها معنى لطيفة، إضافة زيادة الباء فيها معنى أنك تمسح بماء، تمسح بماء، فامسحوا برؤوسكم، لا بد أن يكون المسح بمادة وهي الماء. أما لو قلت امسح رأسك فالمسح قد يأتي بلا مادة، كالمسح على رأس اليتيم. فالمسح يصح، فالمسح إمرار اليد على العضو، إمرار اليد على الرأس. فهذا وجه زيادة الباء في قوله برؤوسكم. فتأتي زائدة كما هنا، وكما في قوله عز وجل: تنبت بالدهن، يعني تنبت دهنا، تنبت بالدهن. فالصواب أن الباء هنا لا يمكن أن تكون للتبعيض، لكن يبقى البحث: هل يجزي مسح بعض الرأس أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة الثابتة عنه استوعب المسح، استوعب رأسه، كما في حديث عبد الله بن زيد: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهم بيديه، مسح بهم إلى أن ذهب إلى قفاه، ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا مشروع ومسنون ومستحب بالإجماع، لكن يبقى البحث في الإجزاء لو مسح بعض رأسه. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم للناصية هذا صحيح ثابت، لكن جاء في الحديث: مسح على ناصيته وعمامته، فأكمل الباقي على العمامة، وإنما استجاز المسح على العمامة لمشقة النزع، فهذه رخصة منه صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال الأولى للعبد إذا مسح رأسه أن يمسح الرأس كله ويخرج من خلاف العلماء. لكن لو أن إنسانا مسح بعض رأسه وصلى فالقول بوجوب إعادة الصلاة فيه بعد، لأن أكثر أهل العلم يجوزون له هذا المسح خاصة إذا مسح الثلث وأكثر.
ومنه الأذنان لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، قوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه.
هذه مسألة أخرى، هل الأذنان من الرأس أو لا؟ فالمذهب وهي من المفردات على أن الأذنان يجب غسلهما. جماهير أهل العلم على أن الأذنين من الرأس، هذا قول جماهير أهل العلم. خالف الزهري رحمه الله فكان يجعلهما من الوجه، وهذا قول شاذ وهو مبحوث في كتاب الأقوال الشاذة. واستدل رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: سجد وجهي للذي خلقه وشق فيه سمعه وبصره، قال: هي من الوجه. فإذا كانت من وجه فالواجب عنده في الأذنين ما هو؟ الغسل، أن تغسل. وذهب بعض السلف وأظنه مروي عن النخعي أن ما أقبل منهما من الوجه فيغسل، وما أدبر من الرأس فيمسح، وهذا كله بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على أذنيه، وجاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف: الأذنان من الرأس، لكنه ضعيف، ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء وفي الضعيفة. ومعناه صحيح، فهما من الرأس عند أكثر أهل العلم. من أدخله في المواجهة في الوجه قال: لأن المواجهة تحصل أيضا بالأذنين، وللحديث الذي تقدم. والحديث لا دليل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما باعتبار ما قارب الشيء أخذ حكمه، فقوله: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره. الوجه أحيانا يطلق حتى على الذات، سجد وجهي الذي سجد، كل الذات سجدت لله عز وجل. فالوجه قد يطلق على الذات كما في قوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم.
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين.
في ما تقدم الأذنان من الرأس يجب مسحهما، وستأتي صفة المسح عليهما ووجوب المسح. اتفقوا على سنية مسح الأذنين، لكن اختلفوا هل مسحهما واجب، فلكونهما من الرأس ذهب الإمام أحمد إلى وجوب المسح. ظاهر القرآن: وامسحوا برؤوسكم، ولم يذكر الأذنين، وهذا دليل الجمهور على عدم الوجوب، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد أن مسح الأذنين ليس بواجب. فلو مسح رأسه وترك الأذنين وصلى صحت صلاته. الفرض الرابع غسل الرجلين، وهنا ثلاث مسائل: الغسل فلا يجزي المسح، والرجلان وهما من أطراف القدم إلى أن يشرع في الساق ويستوعب الكعبين، فالغسل واجب بالإجماع عند أهل السنة قاطبة، إلا خلافا شاذا روي عن جرير عن ابن جرير الطبري رحمه الله أنه قال: العبد مخير في غسلهما ومسحهما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الوضوء غسلتان ومسحتان، غسلتان في الوجه وفي اليدين ومسحتان للرأس والقدمين، لكن هذا أيضا ضعيف عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يحفظ القول بمسح القدمين مكشوفتين إلا عن الرافضة. واستدلوا بقوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الخفض في الآية. والقراءة المشهورة: وأرجلكم. وقراءة الخفض قراءة أيضا ثابتة وسبعية، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة وابن كثير رحمه الله تعالى عليهم وارضاهم، فهي قراءه ثابته. لكن الجمهور رحمهم الله اجابوا عن قراءه الخفض. قراءه الخفض معناها انها معطوفه على الراس، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، يعني امسحوا رؤوسكم وامسحوا ارجلكم، هكذا استدل الرافضه قبحهم الله، وكذلك استدل بها من تقدم ذكره كابن جرير رحمة الله تعالى عليه. لكن الجمهور أجابوا عن هذا الوجه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن قراءة الخفض محمولة على ما لو كانت الرجلان داخلتان في الخفين، فهنا حقهما وفرضهما المسح، فكأن الآية أشارت إلى فرض الرجلين في حالة انكشافهما تغسلان، وفي حالة لبس الخفين فإنه يمسح على الخفين. الجواب الثاني أن قوله عز وجل وأرجلكم وامسحوا بأرجلكم أن المقصود بالمسح هنا الغسل، فإن المسح يطلق ويراد به الغسل، يطلق في اللغة ويراد به الغسل، الغسل الخفيف. قالوا فإن الإنسان قد يسرف في آخر وضوئه بالماء فيصبه صبا على قدميه، فكأن الآية أمرته بأن يمسح عليه يغسلهما غسلا خفيفا دون أن يبالغ في صب الماء على قدميه أو في إتلاف ما يبقى من الماء على قدميه، وهذا معهود في النص. الوجه الثالث من الأجوبة أن قراءة الخفض جاءت للمجاورة، لأن لفظ وأرجلكم جاورت لفظا مخفوضا وهو برؤوسكم، وهذا معروف عند العرب وموجود في القرآن كما في قوله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في قراءة بالخفض في لوح محفوظ. المحفوظ ما هو؟ القرآن، والقرآن مرفوع بل هو قرآن، وجاءت القراءة بالخفض. قالوا هذا للمجاور، لمجاورة محفوظ لكلمة ماذا؟ لوح، وهي مخفوضة. كذلك في قوله عز وجل عذاب يوم أليم، عذاب بالنصب يوم أليم، أليم بالخفض. الأليم هنا صفة لماذا؟ لليوم، اليوم لا يكون أليما بل هو صفة لعذاب، والعذاب منصوب، هذه يسمى الجر بالمجاورة، كما يقول العرب هذا جحر ضب خرب. الخراب وصف لماذا؟ للجحر، والجحر مرفوع بالضم الظاهرة، جحر ضب كان الحق أن يقال خرب وصف للجحر، وليس الخراب للضب، هذا جحر ضب خرب. خرب هنا ليست صفة للضب وإنما صفة للجحر. هذه أجوبة ثلاثة للجمهور عن الآية. سبب حملهم الآية على هذه الأوجه أن السنة ثابتة إلى حد التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه في وضوئه، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يدل عليه أيضا أنه أنكر على من قصر في بعض رجليه، فقال حينما تقدم عليه أصحابه وسبقوه بالوضوء فرأى بعض أقدامهم تلوح لم يمسها الماء قال ويل للعقاب من النار. والحديث الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم جميعا، وفي مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا على ظهره لمعة على قدر الدرهم لم يمسها الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، لم يمسها الماء. فهذا هو الذي يجعل جماهير أهل العلم على حمل هذه القراءة على أحد الأوجه التي تقدمت، ولا يجوز التمسك بها في إبطال غسل الرجلين، والرافضة خالفوا في غسل الرجلين في مسألتين، في هذه في المسألة الأولى أنهم جعلوا فرض القدمين المسح، وجعلوا حد المسح إلى ظهر القدم، إلى ظهر القدم إلى هنا فيمسحون هكذا فقط. قالوا لأن الله قال إلى الكعبين، والكعب هو هذا، قبحهم الله، قالوا لأنه قال إلى الكعبين فلا يوجد إلا كعبان، أحدهما في اليمنى والآخر في اليسرى، لو أراد أنه أنها إلى العظمين الناتئين في أسفل الساق لقال إلى أربعة إلى الأكعب أو إلى أربعة أكعب، لكن الله عز وجل قال إلى الكعبين يعني في الرجل الواحدة، والدليل هو فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال ويل للأعقاب من النار، والعقب مؤخرة القدم، فإذا لم يمس مؤخرة القدم الماء فقطعا لم يمس الكعبين، فلو كان الحد الفرض إلى هنا لرخص عليه الصلاة والسلام في العقبين، لما أنكر على من ترك عقبين لأن الفرض هو هذا، ثم هم لا يغسلون حتى بل يمسحون، والخلاف معهم أشد من هذا، الخلاف معهم عليه من الله ما يستحقون في الأصول ولا يعتبر، خلافهم في هذه المسائل لا يعتبر، لكن يذكره الفقهاء رحمهم الله لبيان شناعة هذا القول حتى لا يغتر به أحد، فإذا علم أنه من أقوال أهل البدع فإنه يتجنب ويعتذر لمن روي عنه. ابن جرير رحمه الله كان فيه تشيع لكنه ليس على دين الرافضة، فهو من أهل السنة ولم يقل بهذا القول متابعة له، وإنما لما ظهر له من القراءة التي أشير إليها، وهو محجوج بالسنة. نعم.
والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب.
الفرض الخامس هو الترتيب، الأضعاء الأربعة انتهت، بقي الترتيب والموالاة. الترتيب واجب وهو مذهب الشافعية، والترتيب نوعان، ترتيب بين العضو الواحد، العضو الذي له اسم واحد فهذا لا يجب بغير خلاف، كالترتيب بين اليد اليمنى واليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى، هذا لا يجب، فلو توضأ المتوضئ وغسل يده اليسرى ثم اليمنى صح وضوءه، ولو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، قال ابن قدام رحمه الله في المغني بغير خلاف نعلمه، هذا نوع من أنواع الترتيب. النوع الثاني الترتيب بين الأعضاء الأربعة، فقد جاءت في آية المائدة مرتبة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على هذا الترتيب، فأجمعوا على أن الوضوء على هذه الصفة مستحب، لكن إذا لم يرتب فنكس أو غسل يديه ثم وجهه ثم مسح رأسه ثم رجليه هل يصح الوضوء أو لا؟ قال أحمد في رواية عنه وهي المشهورة وهي الصحيحة، والشافعي لا يصح الوضوء إذا قدم وأخر في الأعضاء الأربعة على غير السنة الذي جاء في آية المائدة، قال عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب ليس بواجب، واستدلوا بالآية نفسها، فإن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، فذكر الأعضاء الأربعة معطوف بعضها على بعض بحرف الواو، والواو لا يقتضي الترتيب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تيمم مسح يديه قبل وجهه، قد قال الله عز وجل في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما راعى الترتيب في التيمم، واستدل من قال بالوجوب بالوجه الذي ذكره الشارح رحمه الله بأن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولين، وليس لهذا معنى إلا قصد الترتيب، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا على الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، هذا قاله فين؟ في الصفا، عند الصفا. جاء في رواية أبدأوا بصيغة الخبر، وجاء عند النسائي ابدأوا بصيغة الأمر، لكن قيل هذا في الحج في السعي بين الصفا والمروة، ونحن هنا في الوضوء، والعطف يقتضي لا يقتضي الترتيب، كما في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فلو أعطى المتأخر قبل المتقدم لجاز بالاتفاق. والصواب والله أعلم هو وجوب الترتيب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، روي عن ابن عباس لكن لم أقف على إسناده ولا أعلم من روى، روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه وغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح برأسه فلم يرتب، لكن هذا خلاف ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في الصحاح والسنن وغيرها من أنه ما توضأ عليه الصلاة والسلام إلا مرتبا. فالصواب أن من توضأ ولم يرتب يلزم بالإعادة، فلو صلى يلزم أيضا بإعادة الصلاة. نعم.
والآية سيقت لبيان الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
نعم، هذا الحديث فيه ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله، وجاء في سياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فهل المقصود أن الوضوء مرة لا يقبل الله صلاة إلا به، أو المقصود أن هذا الترتيب لا يقبل الله إلا به؟ الحديث محتمل، وعلى أنه لم يثبت، فالاستدلال بالوجه الذي ذكر في الآية أولى. نعم.
فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له.
نعم.
وإن توضأ منكس،
هذا تفريع على القول بالوجوب.
وإن توضأ منكساً 4 مرات صح وضوءه.
فإن توضأ وضوءاً منكساً، أو فإن توضأ منكساً 4 مرات صح وضوءه. لماذا؟ توضأ منكساً يعني بدأ بقدميه، غسل قدميه رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، هذا وضوء منكس. في المرة الأولى صح غسل الوجه، في المرة الثانية صح غسل اليدين، في الثالثة صح مسح الرأس، في الرابعة صح غسل الرجلين، إذا قلنا بوجوب الترتيب. نعم.
وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن.
إن قرب الزمن يعني إذا توضأ 4 مرات في وقت واحد متقارب لاشتراط الموالاة التي ستأتي وهي الفرض السادس.
ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه.
هذا يعني يتصور أن ينوي ثم يرمى عليه ماء كثير، يرمى عليه ماء كثير فتغسل أعضاؤه 4 في وقت واحد، يعني يكون أثناء رمي الماء هذا تبلت يداه ومسح رأسه فوقع الجميع دفعة واحدة، يصح ماذا؟ الوجه، للزوم الترتيب. يفرع على هذا أيضا لو انغمس أو قفز في المسبح، لو قفز في المسبح بنية الوضوء هل يصح؟ على ظاهر ما ذكره المصنف لا يصح، لأنه إذا قفز في المسبح كأنه توضأ منكسا، فسيكون أول ما يغسل رجليه لو قفز على رجليه، لو قفز هكذا فسيكون أول ما يغسل اليدين. وتقدم أن الحنفية والشافعية ورواية أيضا في المذهب يصححون مثل هذا، لأن الوضوء لأنه جاء بالوضوء وزيادة، كما لو أغتسل بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر ارتفع الحدثان. نعم.
وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه.
وخرج مرتبا يعني للأعضاء، أجزأه عن وضوء، يعني انغمس في الماء ثم خرج مرتبا، فيخرج أول ما يخرج ماذا؟ ها؟ الوجه. وهذا يمكن بأن ينام، ينام ويبقي رأسه داخل الماء ويبقي يديه ورجليه داخل الماء، فيخرج وجهه أولا تحقق غسل الوجه، ثم يخرج يديه، ثم يخرج رأسه، ثم قدميه، ثم يغرق.
وإلا فلا،
والله أعلم أن هذا يجزئه ولا ويسقط الترتيب في هذه الحالة كما يسقط إذا اغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالغسل، وقد جاء هذا بالفرض وزيادة. ثم إنهم يوجبون مسح الرأس، وهنا وقع للرأس غسل، وقع له غسل، وهو في المذهب في رواية لا يجزي.
والسادس الموالاة، لأنه صلى
الموالاة متابعة الأعضاء بعضها، أن يتابع الأعضاء العضو الثاني تلو العضو المتقدم، فلا يؤخر العضو الثاني حتى يجف العضو الذي قبله، فالموالاة شرط. دليل اشتراطها وفرضيتها مداومته صلى الله عليه وسلم عليها. واشتراط الموالاة فيه وفرضية الموالاة فيه ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد، منهم شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى. القول الأول أنها فرض فتجب، فإذا ترك الموالاة بطل وضوءه. القول الثاني أن الموالاة سنة وليست بواجبة. القول الثالث أنها فرض مع القدرة وتسقط للعذر. فالقول بالوجوب هو مذهب الحنابلة ورواية وقول للشافعي ورواية عند المالكية، والقول بأنها سنة هو مذهب الجمهور، رواية عن الحنابلة ومذهب الحنفية وقول للشافعية، والقول بأنها واجبة إلا لعذر هو المشهور عند المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلو لم يوالي لعذر كأن يتأخر في طلب ماء الوضوء، أو كما في لو تطلبه الوالدة وهو يتوضأ فيذهب يحضر لها شيئا ثم يعود يكمل ما بقي وقد نشفت الأعضاء المتقدمة، فإن وضوءه في هذه الحالة يصح. استدل من قال بالوجوب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أظنه عند ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فأبقى على ظهر قدمه كقدر الدرهم لم يصبه الماء، فقال عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد ورواه ابن ماجه. وقد قال أبو بكر الأثرم رحمه الله إسناد حديث ابن عمر جيد، يسأل الإمام أحمد قال نعم. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم في مسلم أنه رأى رجلا على ظهره لمعة لم يصبها الماء، على وزن رقعة لم يصبها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. ومن لم يقل بالوجوب استدل به أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك ولم يقل أعد وضوءك، قالوا والإحسان يأتي بغسل ما تبقى من هذه اللمعة. نعم.
والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره.
كأبي داود رحمه الله، فإنه روى هذا الحديث، وأحمد جود إسناده كما نقل الأثرم. النووي رحمه الله قال أجمعوا على التخفيف في الزمن اليسير، يعني لو كان الزمن الفاصل بين العضو والعضو يسير فهو معفو عنه حتى لو حصل نشاف العضوي المتقدم.
نعم. وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل.
دليلها الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوالي في غسل أعضائه كما في حديث عثمان وغيره، لكن التحديد بهذا الوصف ليس عليه دليل أنها بحيث ألا يؤخر العضو الثاني إلى أن ينشف العضو الأول. ولذا قال ابن عقيل رحمه الله الحنبلي العبرة بألا يؤخر تأخيرا فاحشا يفحش في العادة، لأن التحديد بالنشاف تحديد يفتقر إلى دليل، والدليل لم يرد بهذا التحديد.
بزمن معتدل أو قدره من غيره.
لو أخر، لو غسل العضو الأول وأخر الثاني إلى أن أحدث فبالإجماع أنه يجب عليه أن يستأنف. الخلاف فيما لو أخر العضو الثاني ولم يحدث، يعني غسل الأول ثم بعد ساعة غسل الثاني ثم بعد ساعة مسح على رأسه ولم يحدث خلال هذه المدة، هل يصح هذا الوضوء أو لا؟ الذين لا يشترطون الموالاة كالحنفية والرواية في المذهب قالوا يصح ما لم يحدث، هذا قيد. فلو أحدث بعد غسل العضو الأول فالحدث ينقض الوضوء الكامل وينقض وضوء العضو الواحد، كما لو أحدث أثناء الوضوء فإنه لا يقال أكمل الوضوء بل يستأنف.
ولا يضر إن جف الاشتغال لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة.
نعم، لأن هذا الاشتغال في لمصلحة العبادة، أما لو انشغل لغير مصلحة العبادة لأمر خارج فإنه يضر.
ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة،
يعني يضر هذا الاشتغال إذا اشتغل لوسخ في الطهارة، جاء يغسل اليد فوجد فيها صمغ غرى فأراد أن يزيله حتى تتحقق الطهارة، هذا لا يضر الاشتغال حتى لو جف وجهه، فهذا اشتغال في مصلحة الوضوء. لكن لو اشتغل يزيل وسخا في صدره أو في ثوبه فهذا خارج وليس في مصلحة الوضوء فهنا يضر فيلزمه الاستئناف. أحيانا يأتي الإنسان اتصال وهو يتوضأ فيتكلم وقد غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ولم يبق إلا الرجلين فينهي الاتصال، هل يغسل الرجلين؟ إذا طال الاتصال هذا فحش في العادة فيلزم بالاستئناف لأن الموالاة شرط.
وسبب وجوب الوضوء الحدث.
سبب وجوب الوضوء هو الحدث، قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا سبب الوجوب، لكن وقت الوجوب متى؟ إذا قام إلى الصلاة. الله يفتح عليك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فسببه الحدث لكن وقته عند القيام إلى الصلاة أو عند إرادة مسح المصحف أو عند إرادة الطواف. سبب الغسل هو الجنابة أو الحيض، لكن وقته عند إرادة الصلاة أو عند إرادة اللبث في المسجد. نعم.
ويحل جميع البدن كجنابة.
ويحل جميع البدن، يعني الحدث يقع على جميع البدن كالجنابة. معنى هذه العبارة أن الحدث لا يرتفع إلا بتمام الوضوء، الحدث وصف قائم بالعبد، إذا خرج منه خارج صار محدثا، لا يرتفع الحدث إلا باستكمال الوضوء. فلو غسل وجهه ويديه هل ارتفع حدثه؟ لم يرتفع. لو أراد مس مصحف فغسل يديه ومس المصحف عند القول باشتراط الطهارة الصغرى لمس المصحف، هل غسل اليدين وحدها يرفع الحدث عنها؟ ها؟ لا، لا يرتفع الحدث عن اليدين حتى يستكمل الأعضاء الأربعة. قال: ويحل، يعني الحدث، جميع البدن كالجنابة، كالجنابة، فليس له أن يمس المصحف بمجرد غسل الوضوء، فلا يرتفع الحدث عن بعض أعضاء الوضوء بغسلها حتى يتم جميع غسل الأعضاء الأربعة.
والنية لغة القصد، ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده.
طيب، نقف عند هذا، يبدو أن أطلنا عليكم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، أن يفقهنا في وإياكم في الدين، ويعلمنا التأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. قوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، استدل به الفريقان. من قال بوجوب الموالاة استدل به، قال لأنه قال ارجع فأحسن وضوءك، وإحسان الوضوء لا يكون إلا بالوضوء الشرعي، والوضوء الشرعي الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام هو على سبيل الموالاة. الذين قالوا الموالاة ليست بواجبة قالوا أمره بإحسان الوضوء ولم يأمره بإعادة الوضوء. وقوله أحسن وضوءك، هذا رواية مسلم. رواية أحمد بن ماجه في أمره صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، قوله أحسن وضوءك، هذا حديث عمر في مسلم. قوله أرجع أمره بإعادة الوضوء، هذا ليس في الصحيح، فإن صح فهو يقضي برجحان قول من أوجب الموالاة، فإنه أمره بإعادة الوضوء ولم يقل له اغسل ما بقي من الأعضاء، ومعلوم أن أمره له رآه وهو يصلي، وهذا وقت قد تحقق فيه النشاف والبعد بين الوضوء الغسل الأول والغسل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، فهو يصلح دليلا، حديث عمر يصلح لهؤلاء ويصلح لهؤلاء، محتمل. الذي يرجح كفة من قال بالوجوب هو حديث عبد الله بن عمر في أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، ويعتضد بفعله الدائم عليه الصلاة والسلام أنه كان يوالي في غسل أعضاء وضوئه ولا يفرق. آمين. إذا انغمس في النهر أو في المسبح أو في البحر ونوى رفع الحدث، أو جلس تحت المطر أو تحت الدش ونوى رفع الحدث الأصغر، فالظاهر والله أعلم أنه يرتفع حدثه ويسقط الترتيب هنا، لأن الغسل وضوء وزيادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، فإذا أنت قد طهرتي، فإذا ارتفع حدثها الأكبر بهذا الفعل فارتفاع الأصغر من باب أولى. الترتيب يكون واجبا في حال المناوبة بين الأعضاء، إذا أراد أن يغسل الأعضاء الأربعة عضوا بعد عضو فإنه يرتبها على الأصل في آية المائدة، والله أعلم. هذا حديث عمر، يعني هل الحادثة واحدة أو هما حادثتان؟ محتمل. وقد يقول من أوجب الموالاة قال قوله عليه الصلاة والسلام أحسن وضوءك، يحمل على أنه يعني أعد وتوضأ وضوءا حسنا، يمكن أن يحمل على هذا، فهذا الحديث محتمل. حديث عبد الله بن عمر نص على أنه أمره بإعادة الوضوء، والخروج من الخلاف مستحب كما تقدم. لكن لو الإنسان لو أن الإنسان شح عنده الماء، لم يبق معه من الماء إلا ما يكمل به ما تقدم، يعني غسل وجهه ويديه ولم يبق معه إلا ماء يسير، لو أعاد غسل الوجه واليد واليدين نفذ الماء، فهل أولى نقول له أكمل حتى لو تركنا شرط الموالاة، أو يقال له أتمم ما بقي ونسقط شرط الموالاة لعدم وجود الماء؟ لا شك أن هذا أولى من أن يستأنف وينفذ الماء ويتيمم للباقي. الشارح رحمه الله قال في الزمن المعتاد، يعني يعفى عن الزمن عن النشاف الذي يحصل في الزمن المعتاد، لكن إذا كان هناك ريح شديدة وحصل النشاف مباشرة هو سيوالي يتوضأ وضوءه المعتاد، لكن بمجرد أن غسل وجهه هذا يحصل ينشف، هذا النشاف لا يضره، فهو أراد إزالة الاعتراض الذي قد يرد على الحد الذي ذكر، فذكر الحد الذي ذكره أن يغسل الثاني قبل أن ينشف الأول. فإن قيل له لو توضأ في ريح شديدة فإنه لا يكاد يغسل الوجه ثم يشرع في اليدين إلا وقد نشف الوجه، فيقال هنا لا يضر النشاف لأنه في زمن غير معتد. إذا ترك الواجب عمدا لزمته، إذا تركه بطلت الصلاة إذا ترك الواجب عمدا، لكن لو تركه نسيانا جبره بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للتشهد الأول. الواجب في الوضوء إذا كان الواجب محل إجماع فلا إشكال أنه يضمن تركه متعمد يخل بالوضوء، هذا إذا قيل الواجب غير الركن، لكن الواجب هنا المقصود به الأركان، إذا تركه عمدا أو سهوا لا يصح الوضوء. لكن التسمية في الوضوء القول بوجوبها فيه ضعف، فلو تعمد وتركها لا يقوى القول بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. سألك سائل بعد مدة قال أنا كنت أتوضأ ولا أسمي، لا تقول الوضوء باطل والصلاة باطلة أعد كل صلاة، لأن القول بإجابة التسمية عند الوضوء قول مرجوح كما تقدم في الدرس الماضي. لا الجبهة هي الجبهة والناصية الناصية، الناصية من الشعر من شعر الرأس، مقدمة الرأس مقدمة الشعر هذه الناصية. طبعا المسح الرأس استيعام مسح الرأس هذا في حق الرجال، كان الإمام أحمد رحمه الله يرخص للنساء، قال روي عن عائشة رضي الله عنها أنها تمسح أول رأسها، لأن المرأة غالبا تكون مختمرة بخمارها وشدت رأسها بالخمار فيجزيها مسح بعض الرأس. طبعا أكثر أهل العلم على جواز الاكتفاء ببعضه كما تقدم، وإن اختلفوا في التحديد ومتفقون على استحباب الاستيعاب، والاستيعاب فيه عسر لكن المقصود التعميم، لكن أن يتفقد جميع أجزاء رأسه لا، هذا لا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بهما وأدبر، الإقبال والإدبار لا يمكن أن يأتي على جميع الرأس. الأذنين الوجوب غسل المسح، وجوب مسح الأذنين مع الرأس من المفردات، مسح الأذنين مع الرأس هذا بالاتفاق أنه سنة، خلافا للزهري ولما روي عن بعض السلف أنها تغسل أو يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر منهما. يعني يقابلها في المذاهب الأخرى عدم وجوب المسح، يعني لو مسح رأسه دون أذنيه صح الوضوء عنده، لكن عندنا على القول بوجوب مسح الأذنين، لو مسح الرأس دون الأذنين ألزم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، هذا معنى المفردة. ينصح الذي يترك المضمض والاستنشاق ينصح في أمرين، الأمر الأول أنه ترك السنة المجمع عليها، فهم متفقون على استحباب المضمض والاستنشاق وإنما اختلفوا في الوجوب، فينصح بأن يواظب على السنة ويذكر بقول من قال بالوجوب وهو مذهب أحمد كما تقدم في رواية عنه، ويذكر بالدليل والدليل في الصحيح، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. الجمهور أجابوا عنه أن الأمر جاء في قوله ثم لينتثر، جاء الأمر بالانتثار، والانتثار ليس بواجب حتى عندهم عند الحنابلة، لكن قالوا هو فرع عن الاستنشاق، هو فرع عن الاستنشاق. وجاءت رواية أخرى فليستنشق. ولذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لأنه حنبلي المذهب ذكر هذه الرواية في كتاب الطهارة في العمدة، ذكر حديث أبي هريرة استيقظ أحدكم منهم فلا يغسل يديه حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وإذا توضأ أحدكم فلينتثر، وفي رواية ثم ذكر الرواية الثانية فليستنشق بمنخريه من الماء. كل هذا ليؤكد الدليل الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وأما الحافظ في البلوغ ما ذكره، ما ذكره لأنه شافعي المذهب رحمة الله تعالى عليهم جميعا. هذا سنة ذكره الموفق وغيره، أنه كان عليه الصلاة والسلام ربما أخذ ماء جديدا لأذنيه. وظاهر حديث عثمان رضي الله عنه أنه اكتفى بالماء الذي مسح به رأسه، وفي حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يديه في الإناء فمسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه. ستأتي صفة المسح الأذنين، فظاهره أنه لم يأخذ ماء جديدا وإنما أدخل سبابتيه في سماخ أذنيه وأدار إبهامه على ظاهرهما. والمسألة محتملة والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.